بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. إذا أراد أن يرحم عبدا ألهمه الإيمان به، وغرس في قلبه محبته والتوجه إليه والتوكل عليه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، إخواني في الله، إن الله تبارك وتعالى اصطفى من هذه الأجساد مضغة على قدر الطعام، على قدر ما ينبغه الإنسان من الطعام. هذه المضغة التي هي عزيزة عند الله تبارك وتعالى، قد يحتقرها الإنسان لو رآها، ولكنها عزيزة عند الله عز وجل، ففيها أعز ما يملكه الإنسان من هذه الحياة، وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. إنها القلوب التي هي مساكن التوحيد والإيمان والمعرفة برب العبيد. إنها القلوب التي إذا ملأها الإنسان بتوحيد الله أثرت في الجوارح، فوجهتها إلى الله تبارك وتعالى. إنها القلوب التي تحتاج لهذا الزاد، وأي زاد إنه زاد الإيمان، الذي من أجله تنزلت آيات الرحمن، ومن أجله وجدت هذه الدلائل والشواهد في هذا الكون العجيب البديع الصنع والتركيب. جعل الله تبارك وتعالى شمسه وقمره، ليله ونهاره، صباحه ومساءه، جعل أنهاره وأشجاره وثماره، وجعل جباله وسهوله، وكل ما فيه مذكرا بهذا الزاد. إنه زاد الإيمان الذي به يعز العبد عند الله تبارك وتعالى. الإيمان الذي إذا دخل إلى هذه القلوب خرجت الجوارح من حضيض الرذائل إلى عز الفضائل، خرجت من أصل العبودية لغير الله إلى حرية الطاعة والمحبة لله تبارك وتعالى. الإيمان الذي ينبغي للإنسان أن يزداد منه في كل حركة وسكون، في جميع حركاته وسكناته. والله تبارك وتعالى اختار لهذا الإيمان رجالا، رجال، وأي رجال، أحبوه من كل القلوب، فرضوا به ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فتوجهت قلوبهم وقوالبهم إلى الله تبارك وتعالى. إن العبد في هذه الحياة لا يمكن أن يجد لذتها ولا يصيب حلاوتها بشيء مثل الإيمان بالله عز وجل. ولذلك تجد الإنسان قبل الإيمان حائرا تائها، تجده قبل الهداية في ضيق وكرب، لا يجد لهذه الحياة طعما ولا يجد لها لذة، ولكن ما إن يتوجه قلبه إلى الله عز وجل وترتاح نفسه بالإقبال على الله سبحانه وتعالى، وإذا بالقلب قد اطمأن من بعد قلق، وأمن من بعد خوف، وارتاح من بعد عناء ونصب. الإيمان بالله عز وجل الذي تعز به عند الله سبحانه وتعالى. فالناس على اختلاف أجناسهم واختلاف ألوانهم وطبقاتهم، لا قيمة لهم عند الله عز وجل إلا بالإيمان، إلا بهذه القلوب التي هي مساكن ذلك الإيمان. لذلك أحبتي في الله، نحتاج إلى الزيادة منه، نحتاج إلى أن نزداد من هذا الزاد الذي يحيا به العبد سعيدا، ويموت به على خير ميتة، ويلقى الله عز وجل يوم يلقاه في أعز موقف وأشرف موقف. هذا الإيمان زيادته يزداد وينقص، فما الذي يزيده وما الذي ينقص من ذلك الإيمان؟ سؤال يحتاج الإنسان إلى الجواب عنه، كيف نزداد من الإيمان؟ ما هو السبيل للزيادة من الإيمان؟ أول طريق للزيادة من الإيمان قراءة القرآن بالتفكر بالتدبر بالنظر. يحاول الإنسان أن يكثر من تلاوة القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذا القرآن عجيب الأثر في القلوب، هذا القرآن إذا قرأه الإنسان وتأمل في آياته وبكى من عظاته ووقف مع مشاهده وجد له أثرا غريبا في قلبه. هذا القرآن الذي عاش السلف الصالح رحمهم الله من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، عاشوا معه في الليل والنهار، في العشي والإذكار، في الإنابة والأسحار، عاشوا مع هذا القرآن، فطابت لهم الساعات وطابت لهم اللحظات لما أنسوا بذكر الله عز وجل. إذا أراد الإنسان أن يزداد من هذا الإيمان يكثر من تلاوة القرآن في ليله ونهاره وصبحه ومسائه، فما من لسان يطيب بقراءة القرآن وما من قلب يعيش مع هذا القرآن إلا وجد حلاوة الإيمان شاء أم أبى. ينبغي للإنسان إذا أراد أن يزيد الله من إيمانه أن يكثر من تلاوة القرآن، ولا يقرأه قراءة الهل، وإنما يقرأه بتأمل بتدبر. فربما تقف مع آية في نصف سطر في ربع سطر تقف معها تتفكر فيها، والله تبقى في القلب شهرا كاملا، تبقى في القلب فتدمع العين من خشية الله ويرق معها الفؤاد لله عز وجل. آية واحدة، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. ألا إلى الله تصير الأمور، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. آيات إذا عشت معها تفكرتها تأملت فيها وجدت لها أثرا عجيبا في قلبك. والله لو أن المواعظ، لو أن الخطب، لو أن الكتب والرسائل قامت في ميزان آية من آيات الله يقف العبد معها موقف المتفكر المتدبر، لوجدت أثر الآية يفوق خطابة كل خطيب وموعظة كل واعظ. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ أي حديث هذا أجل وأسمى أثرا في القلوب من القرآن؟ كم من آيات تهز القلوب هزا. ولذلك كان السلف الصالح رحمة الله عليهم يقومون الليل فيجلس الواحد منهم يتلو الآية تلو الآية، حتى إذا مر على تلك الآية صيحة من صيحات أهل النار بكى بكى ورق فؤاده من خشية الله تبارك وتعالى، ويجلس يردد الآية حتى لربما يغشى عليه من شدة أثرها على قلبه. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ولذلك أحبتي في الله، الحياة مع القرآن حينما تعيش مع هذا القرآن فيأخذ بوجدانك إلى الحياة الحقيقية، إلى الآخرة، إلى البرزخ. تارة تعيش مع أهل الجنة في النعيم والسرور، فتطير نفسك فرحا وسرورا بنعمة الله على أحباب الله، وتارة تعيش مع أهل النار في الدركات في الصيحات في النداء، تعرف معها حقيقة الغرور وتعرف معها عواقب الشرور. أحبتي في الله، القرآن وما القرآن؟ كتاب الله عز وجل، وكل كتاب يسمو وكل رسالة تعلو على قدر صاحبها الكاتب والراسل لها. فكيف بكتاب ملك الملوك وجبار السماوات والأرض؟ لذلك أحبتي في الله أن نعيش مع هذا القرآن، هذا القرآن العجيب البديع إذا تفكر الإنسان فيه وجد له أثرا عجيبا. ولذلك لن تجد إنسانا يخلص لله عز وجل إلا وجدت إخلاصه. السبب في إخلاصه آيات القرآن. ولن تجد إنسانا صادقا مع الله في معاملته إلا وجدته قريبا من القرآن. ولا يمكن أن تجد إنسانا صالحا مصلحا هاديا مهديا إلا وجدت للقرآن أثرا في قلبه. فأول سبيل للزيادة من هذا الإيمان للزيادة من هذا الإيمان الذي تسعد به عند لقاء الرحمن أن تتفكر في آيات القرآن، أن تتفكر فيها، أن تتدبر فيها. تارة يعيش معك القرآن في صلاح قلبك، إنه عليم بذات الصدور، إن الله عليم بما يفعلون. من علم أن الله عالم بحقيقة قلبه وفؤاده لا يمكن أن يرائي في عمله، ومن علم أن الله يعلم خبيئة سريرته لا يمكن أن يدخل فيها ما لا يرضي الله عز وجل. ولذلك أهل الإيمان الصادقين الذين يعيشون مع القرآن لا تجد عندهم غلا ولا حسدا، وتجد قلوبهم بريئة، قلوبهم بريئة صافية نقية. لماذا؟ بالقرآن. غسلها ذلك الكتاب المبين، غسلتها هذه الآيات التي لو نزلت على الجبال لاندكت، ولو نزلت على السم لانهدت من خشية الله عز وجل. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، الله أكبر، الله عز وجل يشهد، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، هذا ليس مبالغة، والله حقيقة، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الله عز وجل أصدق قيلا وأصدق حديثا يشهد أن هذه الآيات لو نزلت على الجبال لاندكت من خشية الله تبارك وتعالى. ولذلك كلما كان الإنسان يعيش مع القرآن كلما وجده يتجه إلى الله بكليته، يحتقر هذه الحياة بما فيها من الشهوات واللذات والمنهيات، يتذكر آية من آيات النار فيفزع معها فؤاده ويدل معها قلبه. ولذلك بعض الصادقين يعيش موقفا من مواقف الشهوة وموقفا من مواقف المعاصي، تدعوه نفسه إلى معصية من معاصي الله عز وجل، فتتحرك النفس بما فيها من دواعي الشر والغرور وتتهيج إلى فعل تلك المعصية. ولكن الله لطيف بذلك العبد، فسرعان ما يأتيه داعي الله عز وجل بآية من الآيات، تأتيه آية واحدة من كتاب الله عز وجل لكي تهز ذلك القلب، تهزه فتغسل جميع ما فيه من دعوى الغرور والشرور. أحبتي في الله، ينبغي أن نعيش مع هذا القرآن. والعجب، كل العجب، أن الله تبارك وتعالى جعل مواعظ القرآن في الآيات على اختلافها وفي السور على تباينها. فالسورة قد تجد سور القرآن القصيرة حتى لا يكون لنا عذر، جعل الله مواعظ القرآن حتى في سور القرآن القصيرة. سورة القارعة، القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. جميع الآخرة جمعتها هذه السورة حتى لا تبقى لنا، لا يبقى لنا عذر ولا تبقى لنا معذرة. جعل الله مواعظ القرآن حتى في السور القصيرة، سورة قصيرة تجد فيها جميع الآخرة. وكذلك أيضا يذكرك بالبرزخ والدنيا، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا أي حقا، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فعشت مع هذه السورة القصيرة في حقيقة الدنيا، ألهاكم التكاثر، ثم نهاية الدنيا حتى زرتم المقابر، وجمعت حتى زرتم المقابر بين نهاية الدنيا ومرحلة البرزخ. فلذلك أحبتي في الله، ينبغي للإنسان أن يحرك وجدانه بالإيمان بهذا الكتاب. القرآن أول سبيل للإيمان وأول طريق للفوز بمحبة الرحمن. أما السبيل الثاني مما يزيد الإيمان التفكر في هذا الكون، التفكر في عظمة الله عز وجل، التفكر في هذه الشواهد، في هذه الدلائل العظيمة التي بسطها الله عز وجل في هذا الوجود الذي ما من حركة فيه أو سكون فيه إلا وهو يشهد بوحدانية الله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. ولذلك أحبتي في الله، تفكر يوما من الأيام، لو تفكرت في هذه الدنيا فنظرت إلى عظيم من عظمائها، تذكر شيئا عظيما تهابه وتخافه، وإذا بذلك العظيم يذكرك ما هو أعظم منه وهو الله، يذكرك بخالقه، يذكرك بمدبره، في أي شيء تخافه قف ساعة خوفك منه وانظر نظرة العجب والتفكر والتأمل في من خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، وتبارك الله أحسن الخالقين. كل ما في هذا الكون، الجماد قبل الحيوان والأخرس قبل الناطق، يقودك إلى الله عز وجل، يقودك إلى عظمة الله تبارك وتعالى. الأخضر إن نظرت إلى هذه النباتات الموجودة المبسوطة في هذا الكون، أرض تنبت وأرض لا تنبت، وأرض تنبت شيئا لا تنبته أرضا أخرى، وكله يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، شجرات وثمرات، ثمرات لا يأكلها إلا الإنس، وثمرات لا يأكلها إلا الدواب، شيء يذكر بعظمة الله تبارك وتعالى. أرزاق على الأرض، وأرزاق بين السماء والأرض، السحاب المسخر بين السماء والأرض. تفكر في يوم من الأيام وأنت تنظر إلى حركة الكون وسكونه، أبدا ما من شيء في هذا الكون إلا وهو يقودك إلى الله تبارك وتعالى. ثم أيضا يقودك إلى التعرف على عظمة الله تبارك وتعالى. فإن نظرت إلى السحيق، الوادي السحيق الذي هو في قرارة الأرض، لما تراه وأنت تنظر الآن من أعلى الجبل من شاهق، انظر إلى قرارة الأرض، أين قرار الأرض؟ يذكرك بالله عز وجل. فإن نزلت إلى القرار ونظرت إلى ما هو فوق، تذكرك بالله عز وجل. وإن كنت بين الحالتين تتذكر عظمة الله في كل لحظة، في كل حركة وسكون تتذكر عظمة الله تبارك وتعالى. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. هذه آيات، هذه شواهد، هذه عظات تهز القلوب وتوجهها إلى الله تبارك وتعالى. وكذلك في حال اختلال هذا الكون، انظر ساعة الأمطار، تجد لو تجد الإنسان كأقصى ما يكون من الجبروت والكبرياء، إذا نزل المطر أو نزلت الصواعق ذهب إلى الكن واستتر، لكي يذكرك بأنه حقير أمام عظمة الله تبارك وتعالى. إذا نظرت إلى الصواعق، إلى الرعود، إلى البروق التي تخطف الأبصار، إن نظرت إلى عبد شديد البصر يخطف بصره أمام البرق، وإن نظرت إلى عبد قوي الجأش لا يتحرك، ما من زعقة من زعقات الرعد إلا وهي تهز فؤاده، ماذا بقي؟ بقي الله عز وجل. كل شيء أمام هذه العظمة يذل أمام الله تبارك وتعالى، ويحتقر أمام عز الله وجبروت الله. انظر إلى الزلازل إذا جاءت فهزت البلاد والعباد. أحبتي في الله، الزلازل ما تأخذ أحيانا دقيقة واحدة، تهلك أمم لا يعلمهم إلا الله عز وجل، في لحظة واحدة تهلك أمم لا يعلمهم إلا الله تبارك وتعالى. كل ذلك يذكرك بعظمة الله. الحمم البركانية إذا رأيتها وهي تفور وتموج، ائتني بأعتى قوة في هذا الكون استطاعت أن تقف أمام حمم من حمم البراكين، وأتني بأعتى خبير وعالم استطاع أن يكتشف بغتة الله بأمة جاءها عذاب الله بغتة وهم لا يشعرون. فأحبتي إلى أين نتجه بعد هذا كله؟ إلى أين نتوجه؟ إلى الله. وإذا نظرت إلى أحوال العباد، انظر إلى الغني، انظر إلى الفقير. الفقير يذكرك من أفقره، والغني يذكرك من أغناه. لذلك أحبتي في الله، كل ما في هذا الكون يقود القلوب إلى الله عز وجل. أحوال الحياة، أحوال الممات، كلها تذكر بالله، تزيد من إيمان العبد. لو تذكرت ساعة من الساعات، قف مع نفسك خاليا وحيدا فريدا، وقل لنفسك أين أنا كنت، أين كنت، أين كنت في الماضي، وأين أنا في الحاضر، وأين أصير في المستقبل، حتى تزداد من الإيمان. فإن الإيمان لا يزاد بشيء مثل الفكر والنظر، مثل الفكر والنظر والتدبر والعبة هي التي تزيد الإيمان. تذكر حينما كنت في ظلمات الأرحام، من الذي كان يطعمك؟ من الذي كان يسقيك؟ من الذي لو شاء في طرفة عين أن تحرم الحياة لحرمتها؟ انظر إلى المرأة الحامل مهددة بالموت في كل طرفة عين، لو جاءتها ضربة على بطنها لخرت ميتة هي وجنينها. من الذي رحم؟ من الذي لطف؟ من الذي حلم عليك في تلك الظلمات؟ ما عرفك أحد، ما عرفك أحد في تلك الظلمات، ولن يستطيع أحد في هذا الكون أن يعرف أذكر هذا المحمول أم أنثى قبل أن يصور سوى الله عز وجل. فلذلك إذا نظرت إلى ذلك الجنين في هذه الأحوال والأطوار وقلب من طور إلى طور بدقة متناهية، لا يزيد مثقال ذرة ولا ينقص مثقال ذرة إلا وهي في علم الله عز وجل، تبارك الله أحسن الخالقين. لو نظرت إلى الجنين وهو يخلق في بطن أمه، كيف تخلق العين وكيف يشق لها في ذلك الرأس وتلك الجمجمة وتوضع في ذلك الموضع بعينه دون زيادة ولا نقص، وتركب أعصابها وعروقها، ولا نظرت إلى الأنف وإلى الفم وأعصاب اللسان وأعصاب الجنان، لو نظرت إلى ذلك كله لهالك والله منظره. ولو تفكرت وتأملت ما هي القدرة التي استطاعت أن تخلق ذلك العبد مخلوقا سويا، لزاد ذلك إيمانا بالله عز وجل، لزادك إيمانا بالله ومعرفة بالله سبحانه وتعالى. فالعباد مهما بلغوا لن يبلغوا شيئا من عظمة الله تبارك وتعالى. ماذا عند العباد؟ عندهم علم الله أعلم بهم، وعلمهم من الله عز وجل سبحانه وتعالى. يقول عبد الله بن عباس والله في تفسير قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، مفاتح الغيب هذه أمور لا يعلمها إلا الله عز وجل، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والله الذي لا إله إلا هو ما من ورقة على شجرة إلا وعليها ملك يكتب حياتها ونموها وخضرتها ويبسها وذبولها وسقوطها ومتى سقطت وكيف سقطت وأين حملتها الرياح. انظروا الآن ونحن على هذه الأرض كم فيها من دواب لا يعلمها إلا الله عز وجل. دواب لو أن إنسانا أخذ قطعة أرض على قدر شبر واحد، الآن يقولون علم الحيوان، وما أدرك ما علم الحيوان، يجدون الشخص يصفونه بأعلى ألقاب العلم بالحيوان لأنه تخصص في جرادة، تشخيص جرادة. ما هي الجرادة؟ سبحان الله، أين الجرادة أمام تلك الحيوانات التي ما غاب عن الأنظار أكثر مما رأته الأنظار؟ أحبتي في الله، من الله؟ هل نحن عرفنا الله عز وجل؟ هل نحن عرفنا الله؟ ثم هذه المعرفة التي تزيد من إيمانك، هذه المعرفة ليست مقصودة لذاتها. إذا عرفنا أن الله عظيم وأن الله عز وجل بيده أزمة الأمور، فلحنا وسعدنا ورشدنا وأصبنا سعادة الدنيا والآخرة. ولذلك أحبتي في الله، أسعد لحظة للعبد لحظة الإيمان، حينما يكون متعرف على الله عز وجل، يعرف من هو الله، يعرف من هو الله عز وجل. ولذلك من عرف الله لا يخاف في شدة ولا رخاء. من عرف الله وزاد إيمانا بالله عز وجل تجده مثل الجبل، لا تهزه البلايا ولا الفتن ولا المحن، عنده يقين بالله عز وجل، كحال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابتهم الشدة والضراء والبأساء ورمتهم الأمة عن قوس واحدة، ومع ذلك ثبات ويقين وصبر وحسن طاعة وامتثال لله عز وجل. لماذا؟ لأنهم عرفوا الله عز وجل. والعكس بالعكس، فلما أصبح إيماننا بالله ضعيف وأصبحنا إذا قيل للإنسان توكل على الله، ادعو الله، كأنك تستهزئ به، كأنك تعطي آخر الحلول، كأنك ترمي به إلى طريق مسدود أو إلى غاية مجهولة، سبحان الله عز وجل. ولذلك كان السلف الصالح رضوان الله عليهم ورحمهم الله أجمعين عرفوا الله عز وجل، ولما عرفوا الله عزوا عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك لم تجد في قصة من القصص الماضية أو الحاضرة عبد عنده إيمان وعقيدة قوية في الله عز وجل ويدل، أبدا ما تجد ذليل، تجد عزيز وتجد غني بالله عز وجل. الناس عندها الأموال وهو يلبس الثوب الرف وتقول له كيف حالك، يقول الحمد لله، غنى بالله تبارك وتعالى. إن رفع كفه إلى الله أجاب الله دعوته، وإن دعا الله أجاب الله دعوته، وإن سأل الله أجاب الله سؤاله. هذا العز وهذه الكرامة وهذه هي الرفعة، المعرفة بالله عز وجل. خاصة وأنتم صغار السن، أحداث إذا أصبحت وأنت صغير السن من البداية وأنت قريب من الله تبارك وتعالى، يعزك الله، ينبتك النبات الحسن، نبات الهداية أحبتي في الله، ليس بالهين. ولذلك يقول العلماء أسبقوا القلوب إلى الخير، أسبقوا القلوب إلى الخير القلوب التي لم يصبها الشر، وهي قلوب الصغار. فلذلك من الآن تعود على القرب من الله عز وجل. دائما في حركاتك وسكناتك ضع في قلبك عقيدة أنك ما خلقت إلا من أجل الإيمان، من أجل الطاعة للرحمن، من أجل العبودية للديان. ضعها في قلبك عقيدة لا تتزلزل ولا تنقص يوما من الأيام. كن دائما قريبا من الله تبارك وتعالى. وإذا كنت قريبا من الله أحبك الله عز وجل. أحبتي، القرب من الله هذا سعادة الدنيا والآخرة، لا يختار الله له إلا الصفوة المجتبى من هذه الأمة. ولذلك تجد الشباب كثيرين، تجدهم كثيرين، ولكن من الذي اصطفى الله للهداية؟ قلة قليلة اختارها الله للإيمان، واختار من أصحاب الهداية أيضا أقواما قليلين لمرتبة اليقين. فهناك أمة مسلمة وهناك أمة مؤمنة وهناك أمة موقنة، جعلنا الله وإياكم من الأمة الثالثة. أسعد أمة بربها أمة اليقين. ولذلك إذا أصبحت دائما في الصباح والمساء تزداد من الإيمان بالله والتعرف على الله عز وجل، إذا أصبحت تمسي وتصبح وأنت تزداد من الإيمان، تنتقل من مرتبة إلى مرتبة، من درجة إلى درجة، فحالك اليوم أفضل من حالك بالأمس، وحالك الساعة أفضل من حالك قبل ساعة. إذا أصبحت بهذه المثابة بعد فترة وجيزة وإذا بك عبد مطيع لله عز وجل، تترسم خط الطاعة في ظاهرك وباطنك وسرك وعلانيتك وليلك ونهارك. حتى إن بعض أهل الإيمان تجده في جوف الليل يستيقظ في جوف الليل فجأة ويتوجه لا شعوريا إلى ذلك الماء الطيب لكي يطيب أعضاءه بالوضوء، فيقوم يناجي الله عز وجل ويحس أنه في سعادة، في راحة، في غبطة، في سرور. يقول من أنا حتى يشرفني الله عز وجل بالوقوف بين يديه؟ يتجه لا شعوريا من كمال الإيمان. وتجد طائفة أخرى تتقاعس، تتثاقل، تصلي الركعتين كالجبال التي توضع على الظهور من شدة، من عناء ما يجده ذلك العبد من ضعف الإيمان. هذا الإيمان إذا ازداد العبد منه سعد ورشد وفلح في جميع شؤونه وأحواله. ولذلك الدعوة في حال الشدة، بعض العباد يدعو في حال الشدة ولا يستجاب دعاءه، وبعض العباد في حال الشدة من أول دعوة يدعوها والله يأتيه الفرج. ما السبب؟ ما هو السبب؟ الإيمان. من يدعو الله بيقين وهو يعرف من يدعوه. إذا أصبحت تقول يا رب فتذكرت من هو الرب الذي ناديته، وأن هذه الكلمات اليسيرة التي خرجت من لسانك تقرع أبواب رحمة الله عز وجل. إذا كان عندك هذا الشعور صعدت هذه الكلمات على قدر يقينك بالله عز وجل وانتهت إلى العرش، فنادت واستغاثت واستجارت بالله عز وجل حتى تغاث وتستجار وتجار. لذلك أحبتي في الله، الإيمان وما الإيمان؟ والناس يبعثون يوم القيامة على قدر درجات إيمانهم. رؤية سلمان الفارسي رضي الله عنه الصحابي الجليل، رؤية بعد موته، فقيل له كيف حالك؟ قال ما وجدت أسعد للعبد مثل اليقين بالله عز وجل. ولذلك ربما أن الإنسان تجد دائما على حسن ظن بالله عز وجل، وتأتيه الشدة وإذا بها نعمة عليه وخير عليه من حيث يشعر أو لا يشعر. وبعض الناس سيء الظن بالله عز وجل. فاليقين أمر مهم جدا، ومرادنا من زيادة الإيمان أن نحصل على مرتبة اليقين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر: أما إنه لم يسبقهم بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن شيء وقر في الصدر. اليقين بالله عز وجل. الله ينظر إلى هذا القلب، أري الله أن قلبك يتوجه إليه. ولذلك دائما تجد العبد إذا توجه قلبه إلى الله وأحب الله وعظم الله يحس أن الله معه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يعني أهل اليقين. محسنون يعني أهل اليقين، أهل الإحسان. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. في ذات يوم جاءني رجل مكروب وقال لي: حصل لي كذا وكذا وكذا لأمر من الضيق الذي بلي به في نفسه وفي أهله وولده. فيقول كان مريضا نفسيا، يقول وجدت من هذا المرض ما لا يعلمه إلا الله. والله قص علي قصته، وأقسم بالله أنه قام من عندي وعيني تذرف، وبكيت من حاله. فقلت له: يا أخي، هناك من يزيل عنك ما تجده، هناك من يزيل عنك هذا الهم وهذا الضيق وهذا الكرب. قال: سبحان الله، من هو؟ تعرفه؟ قلت: نعم. تعرفه ويعرفك؟ قال: يعرفني. قلت: نعم، تعرفه ويعرفك، وإن يعني إذا أحببت أدلك عليه. قال: من هو؟ قلت له: الله. فقال: لا إله إلا الله، أنا دعوت الله عز وجل. قلت: نعم دعوته، لكن ما دعوته بيقين، ما دعوته بيقين، دعوته كسائر الدعوات. ولكن هل دعوته لما جئت تدعوه، هل وقفت أمامه وأنت تستشعر أنك بين يدي الله، أن تعبد الله كأنك تراه، وناديته وقلت: يا رب، عبدك مكروب لا يفرج كربه أحد سواك، أدعوك، أستغيث بك، أستجير بك، ألوذ بك، هل دعوته بهذه الصفة؟ دعوت وقلت: يا رب فرج عني. قلبك في جهة ولسانك في جهة، ما دعوته بيقين. وإلا لو دعوته بيقين، والله لو ضاقت عليك السماوات والأرض لجعل لك من بينها فرجا ومخرجا. فقال: سبحان الله، إي والله ما كان عندي هذا الشعور. فقلت له: جرب أخي، تذكر هذه الهموم، تذكر هذه الكروبات التي تجدها في نفسك، وهذا الضيق الذي تجده في فؤادك، تذكر، ثم أدعو الله عز وجل وأنت تحس بهذه الأشجان والأحزان، وجرب. فقام من عندي وحكى لي بعدما رجع إلي، قال: والله توضأت وصليت ركعتين ووقفت عند التشهد وكأنني أستشعر أنني بين يدي الله عز وجل، فناديت ودعوت واستغفت واستجرت. يقول لي: والله إنني لا أجد مما كنت أحس به شيئا أو أثر، ذهب عني في طرفة عين. فالله يأتيك بالفرج من حيث لا تحتسب. ملك الملوك، جبار السماوات والأرض، إن رفعك ما أحد يضعك، وإن وضعك لا أحد يرفعك، وإن عذبك لا أحد يرحمك. قل إني لن يجيرني من الله أحد، ولن أجد من دونه ملتحدا. اقرأ قصص الغابرين والأمم الماضين، كيف جاءها بأس الله عز وجل، ما أحد أغنى عن أحد من الله شيئا. فلذلك تعرف على الله وكن قريبا من الله بهذا الإيمان، وإذا كنت قريبا من الله عز وجل والله تسعد وترشد. وأذكرك أخي في الله، لو أنك في السياق، تذكر وأنك تريد أن تموت وأنت في السياق وعندك هذا الإيمان واليقين بالله عز وجل والغبطة بالله تبارك وتعالى، كيف يكون حالك وأنت في سكرات الموت؟ لو أنه جاءك الموت وأنت مليء قلبك إيمانا بالله عز وجل، بالله كيف تجري عليك هذه السكرات؟ كيف تحس بها؟ تحس أنها لذة وساعة سعادة لأنك تريد أن تلقى الله عز وجل. فلذلك تجد أهل الإيمان خاتمتهم من أحسن الخواتم، أهل الإيمان وأهل اليقين خاتمتهم من أحسن الخواتم. ولذلك أثر عن بعض السلف أنه لما حضره الموت نظر إلى السماء فهش وبش وتبسم وقال لمثل هذا فليعمل العاملون، ثم فاضت روحه. معنى أنه رأى البشارة، رأى الجنة، رأى ما عند الله من البشائر والرضوان، فابتسم وقال لمثل هذا فليعمل العاملون. هذا الذي سهرنا من أجله الليالي وانتصبت من أجله الأقدام في جوف الليل، لمثل هذا فليعمل العاملون. فأحبتي في الله، لمثل هذا فليعمل العاملون، أن نتوجه إلى الله عز وجل، أن نملأ القلوب يقين بالله تبارك وتعالى. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يملأ قلوبنا وقلوبكم بالإيمان به. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وعملا صالحا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل أسعد اللحظات وأعزها لحظة الوقوف بين يديك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه.
أثر فضيلة الدكتور على هذا التذكير، وسأل المولى عز وجل أن يكون قد وقر في قلوبنا. نبدأ بالأسئلة. قبل أن نبدأ بالأسئلة المتعلقة بالموضوع، السؤال أظن الذي قرأ على الجميع وسأل النقاش حوله، حول قضية القصر في هذه المنطقة. كم المسافة؟ مسافة كم؟ 80. خالد، أقل من 80. نسمع الجواب من فضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن أصح الأقوال عند أهل العلم رحمهم الله أن مسيرة اليوم والليلة تعتبر مسافة القصر، مسيرة اليوم والليلة، وهي سير الإبل في الزمان المعتاد الذي وليس بشديد الحر ولا البرد على الأرض المنبسطة التي لا وعر فيها. وقد حسبها بعض المتأخرين من الفقهاء بما يقارب من 80 كيلو، وهذه المسافة خاصة في الجبال الموجودة الآن، هذه المسافة بين المدينة وبين هذه المنطقة لا أشك أنها مسافة قصر. ولذلك الذي يظهر والعلم عند الله أنه تقصر فيها الصلاة، أنه تقصر فيها الصلاة وتترك فيها السنة الراتبة ما عدا راتبة الفجر والوتر في الليل. هذا الذي يظهر والعلم عند الله، وذلك لحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة. فسمى مسيرة اليوم والليلة سفر، فدلنا هذا على أن مسيرة اليوم والليلة تعتبر سفر، وهي التي يعبر عنها الفقهاء بمسيرة اليوم والليلة ومسيرة النهارين ومسيرة الليلتين.
كلها تعتبر مسيرة اليوم الليلة. وهذه المسافة أو المنطقة الموجودين نحن فيها لو أننا سرنا فيها في الإبل لا أشك أنها مسيرة يوم وليلة، أنها مرحلتان، والله تعالى أعلم.
الله لا قوة إلا بالله. تفضل أخي.
علم رخص لأهل مكة المهاجرين أن يمكثوا بمكة 3 أيام، أن يمكثوا بها 3 أيام رخص لهم، فدل على أن المسافر ينتقل من وصف السفر إلى الإقامة بالزيادة على 3 أيام، وهو اليوم الرابع ما عدا يومي الدخول والخروج، فلذلك 4 أيام هي التي هي تعتبر حد للقصر من نوع 4 أيام فأكثر يصير يتم حكم المقيم من أول ما ينزل. وأما إذا كان نوى أقل من 4 أيام أو كان لا يدري ما هي المدة يقصر أبدا، والله تعالى أعلم. ولذلك أنس رضي الله عنه مكث أكثر من 6 أشهر بحصاره، وكذلك الصحابة في فتح أذربيجان وغيرها مكثوا أكثر من 6 أشهر وهم يقصرون الصلاة لأنهم ما كانوا يعلمون المدة التي يريدون البقاء فيها، والله تعالى أعلم.
السؤال يقول، طبعا السارد الأسئلة كما وردت لجميع ما فيها، ما رأيك في القلب الذي اشتدت قساوته من فعل المعاصي والذنوب ثم بعد وقت طويل يحاول صاحبه أن يطهره من هذه القساوة، فماذا يفعل صاحبه؟ وتكملة السؤال، أريد طاعة ربي وأريد طاعة والدي، أريد طاعة ربي بأن أصلي الفجر في جماعة ولكن أهلي يرفضون، فماذا أفعل؟ هل أطيع ربي أم والدي؟ أرشدني، علما أن أهلي يرفضون ذلك لأنهم يخافون علي من وحشة الظلام، وعلما بأن المسجد لا يبعد كثيرا.
أهنئك بهذه الروح التي توهجت في المسير إلى الله تبارك وتعالى، أهنئك بهذا الشعور في نفسك من أنك تحب الإقبال على الله عز وجل. أبشر، فمن أقبل على الله أقبل الله عليه، ومن تقرب إلى الله شبرا تقرب الله منه ذراعا، ومن تقرب من الله ذراعا تقرب الله منه باعا، ومن أتى الله يمشي أتاه الله هرولا. أبشر بخير ما دامت نفسك تحترق من داخلها بالشجاع والأسى عن التفريط في جنب الله عز وجل. فابكي عن الماضي، ابكي على الماضي بما فيه، وأصلح في هذا الحاضر، فإنك لا تدري متى الساعة ومتى الفراق لهذه الدنيا. فلعل الله لحكمة هيج في نفسك هذا الشعور وقد يكون الأجل قد اقترب، فأحسن وأصلح مع الله تبارك وتعالى. أما السبيل إلى الإصلاح وطريق السعادة والفلاح فهو أن تقبل على الله تبارك وتعالى إقبال الصدق لا إقبال الضعف والونى. أقبل على الله وعندك الشعور بأنك الرابح للخاسر والفائز بالإقبال على الله عز وجل. أن يكون عندك شعور بأنك تجد في الله عوضا عن كل فائت. فأول ما أدعوك أن تبكي على الماضي وأن تكثر الندم وأن توجد من نفسك الشجاع والأسى على ما فرطت في جنب الله. أكثر من الاستغفار والتوبة إلى العزيز الغفار، وتذكر ما لله عليك من نعم وما قدمت تجاه هذه النعم من الإعراض عن الله عز وجل. فإذا بكيت عن الماضي وأصبحت في ندم وخوف من الله تبارك وتعالى ازدادت نفسك وهيجا بالإقبال على الله تبارك وتعالى، وازدادت نفسك توهجا في الإقبال على الله سبحانه وتعالى. أما الأمر الثاني فأوصيك بالأخذ بالأسباب، وأعظمها وأجلها دعوة الله. أوصيك بدعاء الله عز وجل أن تسأل الله أن يثبت قلبك وأن يذيقك حلاوة الإيمان به وحلاوة التعرف عليه سبحانه وتعالى. وكذلك الأمر الثالث أن تغشى حلق الذكر وأن تعاشر الأخيار. وأما ما شكوته من المعاصي وأظهرته من ميل النفس إلى ذلك الماضي، فلهذا الميل ولهذه النفس الأمارة بالسوء دواعي، وأعظم هذه الدواعي هو قرناء السوء، فأول ما أوصيك به أن تبتعد عن قرناء السوء، أن تبتعد عمن لا خير في القرب منه، وأن تقترب من الله تبارك وتعالى. تحاول أن يكون جل وقتك مع الله عز وجل بالجلوس مع الأخيار. إياك أن تعود إلى الأشرار، إياك أن تعود إلى من لا خير فيه، فبئس والله البدل أن ترجع إلى الأشرار بعد الأخيار. انسى الأشرار بما فيهم، وتذكر ما الذي جنيته من سهر الليالي وتلك المجالس وتلك الأقاويل، وما الذي أخذته من جميع ذلك. تذكر ذلك بقلب صادق، بقلب يحسن النظر في العواقب والأمور. وأما الأمر الأخير الذي أوصيك به، إياك أن تفرط في الجلوس في حلق الذكر. حاول قدر استطاعتك أن تجلس في حلق الذكر. ما استطعت أن تجلس في حلق الذكر، اشتري الأشرطة التي فيها المحاضرات القيمة والكلمات النافعة، وكذلك والمحاضرات الطيبة والكلمات النافعة اشتريها، واجعل وقتك دائما معها. فإنه من عاشر قوما تأثر بهم، سواء كانوا أخيارا أو كانوا أشرارا. وأما ما سألت عنه من امتناع والديك، فأطع الله وأعص والديك، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإن سمعت داعي الله عز وجل وكنت بالغا، هذا الشرط أن تكون بالغ، فاخرج إلى الصلاة في الفجر مع الجماعة. وأما إذا كنت دون البلوغ، وكنت دون سن البلوغ، ويمنعانك من ذلك خوفا عليك من حصول ضرر، فحينئذ أطع والديك، لأن بر الوالدين فرض عليك، والصلاة لم تجب عليك بعد. فإذا كنت قد بلغت سن التكليف فأجب داعي الله عز وجل واخرج للصلاة مع الجماعة. وأما إذا كنت دون ذلك فأطع والديك وبرهما، والله تعالى أعلم.
لكثرة الأسئلة ربما يتكرر البعض، ولكن نرد بعضها. إذا تكرر البعض بعد ذلك فسامحونا وذلك لكثرة الأسئلة. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإني أحبك في الله يا شيخ، أما بعد، ما هي أسباب قسوة قلوبنا وعدم البكاء والتدبر عند قراءة القرآن، وكيف نعالجها؟ وجزاك الله خيرا. هنا نفس السؤال تقريبا يا شيخ، وحوله يا شيخ جزاكم الله خيرا. عند تدبر في آيات الله تبكي العيون، ولكن مشكلتي أني أتدبر هذه الآيات، ولكن أشعر بأن هذه الآيات لا تدخل في قلبي دخولا كاملا، وهذا مما يجعل أن عيني لا تدمع. فالرجاء أيها الشيخ قل لي دواء لهذه المشكلة وجوابكم الله خيرا.
أما قسوة القلوب فلها أسباب. قسوة القلوب عن ذكر الله عز وجل وإعراضها عن الله سبحانه له أسباب، وأعظم هذه الأسباب المعاصي. وهذه المعاصي التي أورثت قسوة القلب لها مداخل، ومن أعظم هذه المداخل اللسان، وكذلك السمع والبصر. هذه المنافذ الخطيرة التي نفذ منها الشيطان إلى فؤادك واستولى بها على جنانك، فأصبح القلب قاسيا والعين قاسية عاصية لا تدمع من خشية الله تبارك وتعالى. أما النظر فالاسترسال فيه يورث القلب مرضا ويورثه سقما لا يشفى بعده إلا أن يشاء الله له الشفاء والدواء. كثرة النظر إلى محارم الله واستدمان النظر إلى ما يورث معاصي الله عز وجل هو من أعظم الأسباب التي تورث قسوة القلوب. ولذلك أحبتي في الله، من رزقه الله غض البصر وكفه عن محارم الله عز وجل يعوضه الإيمان به. ولذلك تصدق الفراسة وتطيب تلك الأعين بطاعة الله حينما ترسل في طاعة الله لا في معصية الله. حاول هذا البصر لا ترسله إلا في فكرة أو نظرة تعود عليك بالخير في دينك ودنياك وآخرتك. فقد بلغنا الله تبارك وتعالى الحجة وأبان لنا المحجة حينما أخبرنا أن العبد يسأل حتى عن نظراته. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولذلك جرب تجلس في مجلس ذكر، ما إن تقوم عنه فترى حرمة من حرمات الله فيلقى عليها البصر إلا أظلم القلب من بعد نور وقسى من بعد لين وكذلك أعرض من بعد إقبال على الله عز وجل. النظر ثم السمع. والسمع ليس السمع الذي يورث القسوة ليس من شرطه أن يكون تسمع الحرام الذي هو الغنى فقط، لا، قد تسمع الغيبة، قد تسمع النميمة، قد تسمع الاستهزاء بالناس. نجلس مع بعضنا ونحن صغار أو كبار فيضحك أحدنا من الآخر، هذه الضحكة التي تضحكها على أخيك أو تستهزي بها على أخيك لها أثر في قلبك، لها أثر في فؤادك شئت أم أبيت. هذا الاستهزاء الاستخفاف هذا يعود على قلبك بالمرض، لأنه نوع مرض. فالإنسان يتصرف في ظاهره على قدر صلاح باطنه أو فساده، فتجد العاقل كامل في تصرفاته لأن قلبه مع الله عز وجل، والمؤمن في صلاح وخشوع واستكانة وتضرع لله عز وجل على قدر ما صلح من جوارحه. فلذلك من أسباب قسوة القلوب إلقاء السمع لمحارم الله والاستماع، كثرة الاستماع لفضول الحديث. كثير منا فيه خير وفيه هداية، لكن تعال ما الذي نقول في مجالسنا؟ كانت مجالسنا تذكيرا بالله، تذكيرا بالله وتذكيرا برحمة الله والخوف من الله، فنهب من تلك المجالس ونحن مقبلون على الله، نهب بزاد من الإيمان والطاعة للرحمن. ولكن تغيرت فأصبح فيها القيل والقال وأخبار اليوم والأمس وقال فلان ورد علان، فقست القلوب، قست بفضول الحديث. وليس من شرط أن تقسو القلوب أن تقسو بسماع الحرام وحده، حتى فضول الحديث. وجرب إذا حاولت، لا يدخل سمعك إلا ما يذكرك بالله، ولا ترمي ببصرك إلا بما يذكرك بالله عز وجل. تنظر في ملكوت الله نظرة المتأثر المتعظ المتأمل، تجد أثر ذلك في قلبك. فلذلك دائما جميع هذه المنافذ تحرسها بحراسة الله عز وجل. بعد فترة وإذا بقلبك يلين. الأمر الثاني، كيف تلين القلوب؟ نريد بعض الأشياء التي تلين بأسبابها القلوب. ذكرنا طرفا كثيرا منها في أثناء المحاضرة من تلاوة القرآن والتفكر والنظر في الملكوت. أيضا تذكر الآخرة، هذا مما يورث القلب خشوعا وإقبالا على الله عز وجل وإخباتا واستكانة. تذكر مصيرك إلى الله عز وجل، تذكر لو أنك في هذه اللحظة بين يدي الله عز وجل ماذا تقول وماذا يقال لك وبأي وجه تلقى الله عز وجل. تذكر إساءتك وإحسان الله بك، تذكر لو حضرك الآن الأجل كيف تلقى الله، لماذا تلقاه؟ بهذه الفضائح، بهذه العورات، بهذه الخطيئات، بهذه السيئات، بهذه الأوزار تلقى الله عز وجل بها. إذا تذكرت هذا لان فؤادك، لان فؤادك من خشية الله. ولذلك لربما بعض الأخيار يجلس مع نفسه فيتذكر بهذه الأمور فتدمع عينه من خشية الله عز وجل. والله تدمع لما يتذكر نعم الله عليه وإحسان الله به وإساءته في جنب الله عز وجل. جرب أن تجلس كذا خاليا تتذكر نعم الله عز وجل عليك وإساءتك في جنب الله سبحانه. والله ما تمتلك العين أن تدمع من خشية الله، ولا يمتلك القلب أن يرق لداء الله عز وجل يقول أين أنا، أين أنا من الله، أين أنا من رحمة الله عز وجل. ومن الأمور التي تذهب قسوة القلب زيارة المقابر. زر المقابر وانظر في الأجداث والبناء، وانظر إلى هذه الأمة الراحلة التي ودعت وسافرت من غير رجعة، انظر إلى هؤلاء الغرباء الذين انقطعت بيننا وبينهم الرسائل، ما ندري ماذا قالوا وماذا قيل لهم، وهل في سرور وحبور أم في عذاب وشرور، ولا ندري أهم في رحمة أم عذاب، أفي سعادة أم شقاء، ماذا قالوا وماذا قيل لهم. تراهم أمامك أجداث متناثرة بلا أمامك، ترى لا ترى إلا الأحجار المنصوبة والأجداث التي لو دعيتها لا تسمع منها مجيبا، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ من وقف على المقابر وتفكر في حال أهلها والله يلين قلبه ويخشع فؤاده من خشية الله عز وجل. كثرة زيارة المقابر. كنت قد نهيتكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. ومن الأمور التي تكسر القسوة في القلب زيارة المرضى ودخول المستشفيات والنظر إلى أهل البلايا وما نزل بهم من بلاء الله عز وجل، هذا يكسر القلب. وربما تمر على المريض يتهوأ ويتأوه من شدة ما يجده من سقمه ومرضه، فتهون عليك الحياة بما فيها. فهذا من أعظم الأسباب التي تورث الخشية لله سبحانه وتعالى، وكذلك تكسر من القلب قسوته. وأما قولك إن آيات القرآن تسمعها ولا تبكي، فالناس في آيات القرآن منهم من رزقه الله خشوع القلب والعين، ومنهم من رزقه الله خشوع القلب، ومنهم من حرمه الله جميع ذلك. بعض الناس إذا سمع القرآن يرق فؤاده وتدمع عينه، يرق فؤاده ويخشع للآية ويجد لها أثرا في قلبه، فتتسلط العين تظهر هذا الأثر فتفيض من الدمع على قدر ما تجد من خشية الله عز وجل، وهذا بخير المنازل عند ربه. وقد صور الله عز وجل هذه الطائفة بقوله: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا الحق. وقسم ثان رزقه الله خشوع الفؤاد ولم يرزقه خشوع العين والفؤاد معه، فهذا على خير. فلذلك الإنسان إذا وجد خشوع القلب والفؤاد فالحمد لله، وإذا لم يجد إلا خشوع القلب فهو على خير. والمقصود خشوع القلب، المقصود خشوع القلب الذي يحمل على الكف عن محارم الله والجد في طاعة الله عز وجل ومرضات الله، هذا هو المقصود. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم تلك المرتبة العالية، وهي مرتبة خشوع القلب والعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه الله تعالى. نكمل بقية الأسئلة المتعلقة بالموضوع، ومن ثم ننتقل إلى الأسئلة الأخرى. إن شاء الله بإذن الله تعالى نحاول أن إذا سمحنا الشيخ أن نستعرض جميع الأسئلة، لأن غالبا ما نستعرض رسل وضيق الوقت، لكن إذا سمح لنا إن شاء الله الوقت
سأسمع هذا.
إذا نشغل إذا طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب، بعد المسلمون عن اللغة العربية فأصبح الواحد منا يقرأ السورة من القرآن فلا يفهم منها إلا القليل، فما السبيل إلى حل المشكلة؟ السبيل أن يسأل الإنسان عما أشكل عليه وأن يكون قريبا من أهل العلم. الحقيقة هذه مناسبة أذكركم فيها ببعض ما ينبغي تجاه العلماء. كنا إلى عهد قريب العالم إذا جلست في مجلسه وجدت من الفوائد والدرر ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. بسبب ماذا؟ بسبب كثرة أسئلة الناس، وكان الواحد يسأل عن آيات القرآن ويسأل عن كل صغير وكبير. والله أعرف أناسا كانوا يبيعون الطعام والأغذية يفقهون في مسائل البيع والشراء. فلذلك أريد إذا أردنا أن نتعرف على هذا القرآن وأن نكون قريبا من آياته أن نكثر من أسئلة العلماء، ومن أكثر من الأسئلة حاز العلم. عبد الله بن عباس لما قيل له كيف أصبحت عالما قال: إنه كان لي لسان سؤول وقلب عقول، ولكن إلى الله المشتكى. الآن ننظر إلى علماء أجلاء عندنا مثلا في المدينة، يخرج العالم وحده. العالم إلى عهد قريب كان يخرج كخلية نحل من كثرة الناس حوله، لأنها كانت ناس تعرف من هو الله عز وجل وتسأل عن كل صغير وكبير. حتى نكون قريبين من هذا القرآن ونفهم معانيه وآياته وعظاته نسأل العلماء ونكون قريبين من العلماء. أما الآن فكثير منا أصابه الغرور والحياء منعنا من العلم. تجد الإنسان يجهل حتى الطهارة، كيف يقضي حاجته، كيف يتوضأ، كيف يفعل إذا فقد الطهورين، ما يعرف كيف يفعل ولا يسأل العالم.
بل تعرف بعض طلاب العلم يعيش بجوار العلماء تخفى عليه مسائل مهمة في صلاته ما يسأل عنها. فلذلك الطريق لكي نتفقه عن القرآن ونعرف حلاله وحرامه وعظاته وآياته ينبغي أن نكون قريبين من العلماء وأن نسأل دائما ولا تستحي من السؤال، فقد ضاع العلم بين الحياء والكبر. فلذلك أحبتي في الله حتى نفقه ونعرف معاني هذا القرآن نسأل العلماء ونكون قريبين منهم والله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الشيخ إني أحبك في الله، كيف يقوي الإنسان إيمانه وهو لا يستطيع أن يقوم بكثير من أعمال الخير لكثرة انشغاله بأعمال دنيوية، وجزاك الله خيرا.
أما إذا شغلت بأمور الدنيا ولم تستطع لزيادة إيمانك فاحرص على مرتبة ذلك الإيمان الذي فزت به، بمعنى لا تتعاطى الأسباب التي توجب نقص إيمانك. وما المانع أن تزداد من الإيمان وأنت تبيع وتشتري؟ وما المانع أن تزداد من الإيمان في حركاتك وسكناتك؟ والله لو كنت في أي شغل دنيوي تستطيع أن تزداد من الإيمان. أنا الآن أضرب مثل، بعت واشتريت الريال، لما يقع في يدك كتب الله أن يقع هذا الريال في تلك الساعة في تلك اللحظة من يدك. إذا جئت تزن للمشتري حبا فتفكر، هذا الحب نقل من أقاصي المعمورة، نقل على البحار وما غرق فيها، وبين السماء والأرض وما سقط وما ضاع، حتى يصار بين يديك حملة من الأمم الذين لا يحصون كثرة ولا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى، في لحظات وساعات مؤقتة ومؤجلة بتأجيل الله عز وجل، حتى جئت تزنه بالميزان ليكتب في تلك الساعة ترفع كفك بكذا وكذا حبا تزنه ثم تعطيه لمشتريه لكي يأكله فلان وفلان. هذا ما يزيد في إيمانك؟ يزيد من إيمانك. بع ما شئت ولو من الفاكهة والثمرات، وتذكر أين هذه الثمرات، من أين جلبت، من أين جاءت، من الذي حملها، من الذي سخرها لك من أقاصي المعمورة حتى تصاغ بين يديك، تتصرف فيها فتعطيها من تشاء بإذن الله وتمنعها من تشاء بمنع الله عز وجل. ما تتفكر في هذا أبدا؟ والله لو كنت قائد طائرة، قائد سيارة، لو كنت تسافر بالعباد، تسافر بهم بسيارتك، تذكر أنت أثناء شغلك وسفرك أرواح تنقل في ساعات معينة ولحظات معينة وتنزل في أماكن محددة وأزمنة مؤقتة لا تزيد ولا تنقص. حرك قلبك، الوجود كله يذكر بالله عز وجل. والله لو أن الإنسان تذكر ليجد نفسه أنه مع الله في كل حركة وسكون، كل شيء يذكر بالله عز وجل. فكيف تقول ما يزداد إيمانك؟ أبدا، يزداد الإيمان بكل حركة وسكون. فلذلك أحبتي في الله، الإيمان ميسر ومسهل، ولكن أين من يزداد منه؟ نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم زيادته وأن يوجب لنا ولكم البراءة من نقصانه، إنه ولي ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ إني أحبك في الله، إذا كنت أشك في إيماني بأنه ضعيف، ماذا أفعل حتى لا أشك في أن إيماني ضعيف؟ جزاك الله خيرا.
أما الإيمان فله دلائل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والسؤال كيف تعرف أن إيمانك ضعيف ولا قوي؟ تعرف إذا جاءك داعي الله، إذا جاءك داعي الله عز وجل، سواء كان لفريضة أو لأمر مندوب إليه، يعني ليس بواجب. هذه الحالة الأولى التي تعرف فيها إيمانك. الحالة الثانية في معصية الله، موقفان يظهر فيهما إيمان المؤمن ونفاق المنافق. عند الواجبات والرغائب والمندوبات، وعند حدود الله والمحرمات. أما عند الواجبات فانظر إذا سمعت حي على الصلاة حي على الفلاح، إن وجدت القلب يقول لبيك والجنان والأركان تتوجه إلى الوضوء إلى التهيئ للعبادة، فوالله أنت مؤمن، مؤمن وعندك إيمان. وقل بلسان الحال والمقال الحمد لله على هذه النعمة، فكم من أمم حرمتها. يقول بعض السلف وهو إبراهيم النخعي، إذا رأيت الرجل تفوته تكبيرة الإحرام مع إمامه فانزع يديك من فلاحه. لماذا؟ لأن الإنسان لا يكون مفلح إلا إذا كان يحرص على الفروض من أولها من أولها. إذا سمع حي على الصلاة. بل بعض الناس يحرص على أن الأذان ما يؤذن له في المسجد. وقد مر على بعض السلف أنه ما أقيم أو ما نودي للصلاة 20 عاما إلا وهو في المسجد. هذا هو الإيمان، هذه مراتب عالية من الإيمان عند الواجبات. ولذلك إذا دعيت إلى الجهاد في سبيل الله، إذا دعيت للبلاء أداء فرض من فرائض الله فقلت لبيك بلسان الحال والمقال فأنت مؤمن. كذلك في الرغائب، مررت على مسكين وفي جيبك 10 و20 و100 فأنت بين داعيين. داعي الملك يذكرك بما عند الله من المثوبة، وداعي الشيطان يسوس يقول لك لا يا أخي كيف تدفع 100 ريال؟ تضيع مستقبلك، ما يصير هذا. 100 ريال تتعب عليها وتعطيها هذا القائد؟ ما يمكن. هذا جالس هكذا بدون ما يشتغل ويتعب، وأن تتعب الليل والنهار وتعطيها إياه؟ ما يمكن يا أخي، كيف هذا؟ فحينئذ تجد نفسك في صراع. ما الذي يغرق في هذا الصراع؟ إيمان أو نفاق؟ الإيمان يقول لا وألف لا، أريد رحمة الله، أريد رحمة الله، خزائن الله ملأة، إن أعطيت 100 يأتي بغيرها، الغنى والفقر بيد الله عز وجل فتعطي 100. بيقين بثبات، لا عندك شك لأنك تعامل الله. هذا في الرغائب. وكذلك أيضا يأتيك أخوك في مساعدة يريد أن تساعده، فيأتيك الشيطان يقول لك لا يا أخي كيف تساعد، ارتاح ما كيف تذهب تساعد وتتعب نفسك. ويأتيك داعي الإيمان يا أخي احتسب عند الله، خطواتك عزيزة عند الله تتعب مع أخيك، فتجاهد وتقوم أو تتقاعس. هنا يظهر قوة الإيمان وضعف الإيمان في ماذا؟ في الفرائض والمندوبات. ولذلك أثنى الله في القرآن على الصحابة، على الصحابة في بلائهم في السراء والضراء بسبب ماذا؟ أداء فرائض الله والمسارعة إلى طاعة الله عز وجل. هنا يظهر إيمان المؤمن ونفاق المنافق. والله يا إخوان بلغ ببعضهم ووقفت موقفا مع رجل أخذ راتبه وخرجنا سويا، راتب شهر كان طالب وكان قرابته 500 ريال، 500 ريال عزيزة أيام كنا في الدراسة. فذهبنا إلى غرفته فجاء رجل زميل لنا وشكى له حالة وضع لامرأته وأن الراتب الذي معه لا يسدد هذه الحالة العملية التي فعلت وكذلك لا يقوم على إنفاقه. والله يا إخوان ما شعرت إلا وقد أدخل جيبه بما فيه حتى الريالات، ريالات كانت معه، ذهبنا سويا نستلم الراتب فأخرجها بالريالات وأعطاه إياها هكذا يكمشها بيده، ما يريد أن ينظر بالشيء الذي أعطاه. قلوب مؤمنة تعرف من هو الله عز وجل، تعرف من تعامل، لا تخاف الفقر ولا تخاف الضيعة مع الله عز وجل، تحس أنها تعامل الله عز وجل بصدق وإيمان وثبات ويقين بالله عز وجل. وأذكر لكم موقف لشاب ذات مرة يقول أنه جاء رجل وحكى له بأساءه التي يعيشها، يقول فلم يكن في جيبي إلا 100 ريال، ما كان عندي غيره، وبقي على نهاية الشهر نصف الشهر يعني في منتصف الشهر. يقول فإذا بي بين صراع، في صراع مرير بين نفسي وبين طاعة الله عز وجل، فنظرت في ورقتي وشكواه شكوى مؤلمة، يقول فأخذت 100 بما فيها وقلت على الله توكلنا وأعطيته إياها. والله قصة حقيقية يا إخوان. يقول فدخلت إلى الإدارة ليس في جيبه شيء ونفسي تلومني، كيف الرب ما عندك من 100 ريال الآن تذهب وتشحد من الناس تتدين، ما أدري كيف أنفق على نفسي بقية ذلك الشهر. يقول فلما دخلت عند الإدارة جئت إلى أحد الموظفين وسألت عن بعض الرسائل، جاءتك الرسائل؟ وإذا برجل يضرب على ظهري من الخلف يقول لي أنت فلان اسمك فلان؟ قال قلت نعم. قال العام الماضي ايش تقديره؟ قلت ممتاز. قال تعال يا أخي وقع على 1000 ريال مكافأة ممتاز. لا إله إلا من حيث لا يشعر ومن حيث لم يحتسب.
فهكذا تعامل من تعامل الله عز وجل فتعرف إيمانك رأس الإيمان وقوته في مثل هذا المواقف. كذلك في محارم الله تأتيك الشهوة وتتزين لك ويأتيك الشيطان يقول لك يا أخي أنت في زهرة الشباب، ما المانع يا أخي تمتع بشبابك، الناس هؤلاء الشباب أنت لست مثلهم، أنت أفضل منهم، يحرك كل داعي إلى معاصي الله عز وجل. ولكن يأتي الإيمان، يأتي الإيمان بماذا؟ بذكر الآخرة. كيف ألقى الله بهذه الزنية؟ كيف ألقى الله بهذه المعصية؟ كيف ألقى الله عز وجل وفي صحيفة عملي هذا الأمر العظيم؟ كيف ألقى الله عز وجل؟ يأتي الإيمان فتعيش الصراع بين الإيمان وبين المعصية، فيظهر قوة الإيمان وضعف الإيمان. إن قوي إيمانك رميت وراء ظهرك وقلت أعوذ بالله أعوذ بالله، تقولها بصدق. ولذلك بعض الشباب من قوة الإيمان يقف أمام المعصية ولا يبقى معه أمام إلا أن يفعلها، فيأتيه داعي الله فينكسر من خشية الله عز وجل، ينكسر من خشية الله عز وجل خوفا من الله تبارك وتعالى. وأنبه على نقطة أخيرة تتعلق بالسؤال، وهي قضية تشكيك الشيطان إياك في الإيمان. يأتيك الشيطان يقول لك لا أنت لست بمؤمن، أنت إلى الآن لساك يعني في بداية الطريق، من أنت؟ توك مهتدي؟ أنت شاب الآن ابن 15 سنة 14، فإيش إيمان؟ إيش كلام فاضي؟ في لساك ما عندك إيمان، هذا لا تلتفت إليه، هذا من الشيطان، عدو بغيض ما يريدك ترتاح بالإيمان بالله عز وجل. والله منذ أن تقبل على الله وتقول لا إله إلا الله كلمة فقط تتنفذ بها وتستشعر معناها فأنت مؤمن، أقبلت على الله مسلم، ثم تزداد من الإيمان على قدر طاعتك، أنت مسلم بهذه الكلمة. ولذلك أدعو الشباب وأحبتي في الله خاصة في فترة المراهقة، إذا جاءهم الشيطان يشككهم في الإيمان قولوا له هذا الأمر بيننا وبين الله، ما لك أنت شغل، أنت طرف بعيد كذا، تقولها باعتزاز وافتخار بالله عز وجل. يا أخي ما الذي أدخلك أنت؟ هذا شيء بيني وبين الله، الله يريد منك شيء واحد توجه قلبك إليه. فلذلك أحبتي في الله لا تلتفتوا لهذه الوساوس، وكثير من الشباب قد يجد الضيق والكرب بسبب هذه الأحاديث والوساوس التي يجدها في نفسه فلا يلتفت إليها. وإذا وجدت من نفسك ما يشككك اطفل عن يسارك ثلاثا وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله تعالى أعلم.
شيخنا الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أرجو منكم، أنا شاب أحاول الالتزام مرارا ترهو معنا ولكن إن شاء الله نحاول، إحنا شياب لكن إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يكون هذا الشعور موجود، ولكن هناك وكأنه حاجز يفصل بيني وبين الالتزام، وكم من مرة ألتزم ومن ثم أصاب بفتور همي ومن ثم انقطع، فبماذا تنصحنا وجزاك الله خيرا؟
أنصحك بالأخذ بالأسباب، أن تدعو الله عز وجل وتعاشر الأخيار وتغشى حلق الذكر، هذه ثلاثة أشياء دائما ندعو الله عز وجل. اللهم اجعلني من عبادك الصالحين، اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، اللهم إني أعوذ بك من النقص بعد الزيادة، ومن الضلالة بعد الهدى، ومن العمى بعد البصيرة. ادعو الله عز وجل، ادعوه فهو يجيب من دعاه ولا يخيب من رجاء، وصيت بالدعاء دائما، تدعو الله أن يزيد إيمانك وهدايتك والتزامك. الأمر الثاني ثق يا إخوان، ثقوا والله على قدر نيتك ترزق، على قدر ما تنوي. ولذلك جرب، إذا أحببت الهداية سبحان الله ما تشعر إلا وقد هيئ الله لك الأسباب، يهيئ لك قرين صالح، يهيئ لك مجالس ذكر، يهيئ لك شريط نافع، أبدا يعطيك الله على قدر ما تريد. قال تعالى فأما من أعطى واتقى معنيش وصدق بالحسنى ماذا يا رب فسنيسره لليسر، هذا وعد من الله. فإذا أنت من نفسك عندك شعور أنك تهتدي وعندك شعور أن تقترب من الله، أبدا ما يخيبك الله عز وجل، أبدا ما يخيب أحد يحسن الظن بالله عز وجل. فالدعاء وغشية حلق الذكر وزيارة الأخيار هذا من أهم الأسباب التي تثبتك على الهداية، هذا من أهم الأسباب التي تدعوك للثبات على الهداية والزيادة منها. وإياك الرجوع إلى الأسباب التي تعينك على العكس من قرناء السوء، وكذلك الخلوة الجلوس وحيد، لا تجلس لوحدك إلا ذاكرا أو شاكرا أو عابدا ربك، لا تجلس لوحدك. ولذلك أكثر المعاصي ما تأتي إلا من الخلوة،
والحروب الوساوس والخطرات وأحاديث الشيطان هذه أبدا لا تسترسل معها، وبإذن الله ستزداد من الإيمان. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياك للتثبيت.
إن شاء الله لن نطل عليكم، إن شاء الله قبل صلاة الفجر، قبل صلاة الفجر، قبل صلاة الفجر نبتهي بإذن الله تعالى. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هذا ينقص مقدمتي نفس السؤال السابق، ولكن أريد أن أطرحه لوجود موضوع جميل يتطرق إليه الشيخ إن شاء الله تعالى في جوابه. يا شيخ، أنا شاب استقمت لله الحمد قبل سنتين، وإني كنت والله كما قلت في كلامك أقوم الليل فجأة ولله الحمد، ولكن فيما بعد تكاسلت ولم أعد أقوم الليل كما كنت سابقا، فبماذا تنصحني؟ وإني أتمنى من الله ثم منك أن تدعي، وهي خطأ، لكن أن تدعو لي دعوة خاصة وجزاكم الله عنا خيرا.
أخي في الله، لا شك أنه من الرزايا والمصائب العظيمة التي لا يمكن جبرها مصيبة الدين. مصيبة الدنيا ممكن جبرها، إذا ذهب المال تعوض بمال آخر، ولكن كسر قناة الدين ليس لها جبر إلا أن يشاء الله عز وجل. ولذلك أذكرك بتلك الليالي التي كنت تناجي فيها الله عز وجل وتناديه، وتجد حلاوة مناجاته ومناداته. أما الذي وجدته في صباح تلك الأيام من تيسر أمور الدنيا وانشراح الصدر والتوفيق للطاعة، فإن أهل الليل موفقون، أهل الليل موفقون، ودائما أهل قيام الليل تجد نهارهم نهارا سعيدا بطاعة الله عز وجل. يعز عند الله عز وجل ذلك العبد الذي حرم نفسه لذة النوم والكرى، ووقف بين يديه أن يعامل معاملة عباده أبدا خاص، هذا له معاملة خاصة، تتيسر أموره وينشرح صدره ويجد أثر ذلك في نفسه، بل حتى بين الناس من الإكرام والإجلال. فأول شيء أوصيك بأن تذرف الدمعة على فراق هذا الخير. مصيبة أعزيك وأقول عظم الله أجرك فيها حينما حرمت الموقف بين يدي الله. وأما الأمر الثاني فأوجه لك هذا السؤال: ما الذي منعك أن تقف بين يدي الله؟ الليل موجود، ورب الليل معبود وموجود أبدا، ما تغير شيء، هذا الكون كما هو، والليل هو الليل والنهار هو النهار وأنت أنت، فما الذي يمنعك أن تقف بين يدي الله؟ قل لي بربك، هل هناك عبد وقف؟ هل تستطيع أن تستطيع الأمة كلها أن تجد عبد وقف يوما من الأيام بباب الله وطرده الله عن ذلك؟ هل هناك عبد وقف بين يدي الله عز وجل في موقف وطرده الله عز وجل عن ذلك؟ أبدا أبدا، ما سمعنا ولم نسمع أن أحد وقف بباب الله عز وجل وطرده الله عن ذلك أبدا. حليم رحيم كريم، يعطي من لم يسأل فكيف بمن سأل، ويهب لمن لم يرجو فكيف بمن رجا. فأخي في الله، حبيبي في الله، توجه إلى الله، توجه إلى الله عز وجل وقف، فليس هناك من مانع سوى تخذيل الشيطان إياك. الشيطان تسلط عليك إما لضعف في الإيمان أو غفلة عن الرحمن، فأدعوك أخي أن تقبل على الله وأن تحاول تجاهد وتجارب. أولا ابتدئ بعد صلاة العشاء، جرب، خذ نصف ساعة، ساعة ما تستطيع، جزء، نصف جزء، ربع جزء، اقرأ. اليوم الأول مثل الجبل، اليوم الثاني نصف جبل، اليوم الثالث جبل ولا جبل، اليوم الرابع مثل الطعام والشراب، ما تستطيع أن تصبر عن هذا القيام. جرب الله من ذاق حلاوة مناجاة الله وذاق حلاوة عبادة الله في جوف الليل، ما يرتاح إلا بتلك العبادة. ولذلك بعض السلف لما حضرت الوفاة بكى، فقال: والله ما أبكي على فراق الدنيا ولا أبكي على شيء مثل قيام الأسحار.
والوضوء في الليلة الشاتية شديدة البرد، وإصباغ الوضوء في الليلة الشاتية شديدة البرد. فلذلك أخي في الله، ادعو الله عز وجل أن يعيدك إلى تلك الرياض الطيبة وتلك المواقف الكريمة التي اختار لها رجالا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، جعلنا الله وإياكم منهم. فلا تقنط من رحمة الله، لا تقنط أبدا، لا تقنط من رحمة الله، جاهد وجالب، والحياة جهاد وجلاد. جعلنا الله وإياك من أهل قيام الليل، وأعاد عليك ما كنت فيه، وأسليك بأمر ما. هذا الأمر هو أن الله عز وجل له سنة عجيبة في بعض الأخيار. بعض الأخيار قد يكون صالح ويكون من صلاحه أنه يقوم الليل، فيحرم الله قيام الليل فترة، أو يكون دائما نصح لإخوانه في الله ثم يحرم الله التذكير فترة، أو يكون دائما يكثر من تلاوة القرآن فيحرم الله تلاوة القرآن. وقد يكون هناك سبب، وهو أنك يوم من الأيام اغتريت، اغتررت، ربما أنك عيرت رجلا لا يقوم الليل، ربما استهزأت بإنسان عاصي، فيبتليك الله بحرمان الطاعة عقوبة، فتب إلى الله واستغفر، فما أصابك من سيئة فمن نفسك. وأحيانا يكون يبتليك الله بفقد قيام الليل حتى يعرفك قيمة قيام الليل، يعرفك الفرق بين نهار تصبح فيه من قيام الليل ونهار تصبح فيه كالتيفة دون قيام الليل، يريد أن يعرفك سبحانه وتعالى الفرق بينهما. ولذلك بعض الأخيار حرم قيام الليل ثم عاد إلى قيام الليل عودا عديدا من شدة ما أحس من فراق قيام الليل. فعلم الله وإياك ممن عاد وعاد الله عز وجل عليه بالخير، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الثبات على الطاعة إذا وفقنا للعمل بها، والله تعالى أعلم.
نحاول أن يعني خلصنا الأسئلة طبعا حتى يخبط الله ويانا طاعها كما يردك. السؤال في نفس الموضوع: الجنين في بطن أمه لا يعرف عنه إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن هناك أجوبة على كشف الجنين في بطن أمه بعد 7 أشهر، هل يجوز ذلك أم لا؟ وجزاك الله خيرا.
أما جواز الكشف عن الجنين فحسب ما عرفته من خلال بعض البحوث التي قرأتها الطبية، الكشف على حالتين، والموجود الآن هي الحالة الأولى، وهي أن يوجد فيها نوع ضرر، وهو الكشف بالأشعة. وهذه الأشعة من باب الفائدة والنصح للجميع، الأشعة لها نتائج عكسية، الأشعة هذه التي تخلط لها نتائج، هذا معروف طبيا وثابت طبيا الذي هو خطر الإشعاع. هذه الأشعة التي تكشف عن الأجنة لا يخلو إما أن توجد حاجة وإما أن لا توجد حاجة. فإن وجدت الحاجة للكشف بهذه الأشعة على الجنين فلا إشكال في الجواز، أما إذا لم توجد حاجة وترتب على الكشف بهذه الوسائل خطر أو ضرر على الأم أو على الجنين، لأن أحيانا يحدث تشوه في الجنين بسبب تعرض الأم، هذا معروف، تعرضت للأشعة في حال الحمل. فلذلك إذا كان التعرض لهذه الأشعة والوسائل التي يكشف بها عن الجنين يؤدي إلى حصول ضرر فلا، إذا أدي إلى حصول ضرر ولم توجد الحاجة فلا، أما إذا وجدت الحاجة وترتب الضرر فبين حالتين، إما أن يكون الضرر أعظم من الحاجة أو يكون العكس. فإذا كان الضرر أعظم من الحاجة فحينئذ نترك الكشف، وأما إذا كانت الحاجة أعظم كالخوف على الأم والخوف على جنينها فيكشف. هذا على التفصيل الذي ذكرناه، لأن الشيء إذا كان فيه ضرر لا يجوز إلا بمقدار الحاجة، إلا بمقدار الحاجة. ولذلك يستباح النظر إلى العورة في بعض الأحيان، ويكشف عن بطن المرأة ويكشف عن مواضع، يعني قد لا يجوز الكشف عنها واستباحة النظر إليه إلا في الضرورة، فإن وجدت الحاجة جاز إلا فلا. وهذا الكشف أو النظر أو العلم بعد 7 أشهر أو نحوها، هذا لا يتعارض مع علم الله عز وجل، هذا لا يتعارض مع علم الله تبارك وتعالى، بل إن الله عز وجل بحكمة قدر العباد في هذا الزمان على معرفة بعض الشيء وماذا عرفه. إذا استطاعوا أن ينظروا إلى الجنين من الخارج، هل يستطيع أن يعرفوا ما بداخل الجنين؟ لا يستطيعون. وهل يستطيعون أن يبينوا هل هو ينجو أو يهلك؟ أبدا. والله كما قال الله تعالى:
وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فهو قليل ولو بلغنا من المعلومات ما بلغنا، ولا يزيدنا العلم إلا علم بجهلنا. فلذلك هذه المعلومات والأشياء التي توصلنا إليها أبدا ما تؤثر في علم الله عز وجل شيء.